يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. لا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص، نود أن نبين فيه منهج أهل السنة والجماعة في تحقيق هذا الشرط الذي افتقده كثير من الناس، لأن الإخلاص جاء من معنى الخلوص، من معنى الصفاء، من معنى النقاء. إنسان يكون خالصا لرب العزة والجلال، يريد الله عز وجل في هذه الحياة، هجرته في حياته لله، كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فأصبحت الحياة كلها بلا استثناء واجب عليك أن تجعلها لله عز وجل. تريد بعملك وجه الله، سواء أردت إصلاحا للدنيا أو إصلاحا للآخرة. لأن بعض الناس، وللأسف دعاة، يقول لك صفاء العقيدة مش لازم للنجاح في الحياة، صفاء العقيدة مش لازم للنجاح في الحياة. حتى هو نفسه ارتاب في هذا الموضوع، يقول لك والله ما أدري هل هو لازم ولا ملازم. صفاء العقيدة اللي هو أن تريد بوجه بقولك وفعلك وعملك وبكل ما لديك وجه الله عز وجل، فبقول ده مش لازم. ليه؟ يقول لك ممكن واحد ينجح في الحياة بغير صفاء العقيدة وبغير الإخلاص لله عز وجل. فالكفار في الغرب نجحوا وعندهم أموال وعندهم قوة، والناس في إيران ومشروع إيران نجحوا وأصبح لهم قوة وعندهم أسلحة، فيسمي ذلك نجاحا، ولك ده اسمه نجاح. والله لولا أن هذا الشخص محسوب على أهل العلم وأنه يحمل رسالة دكتوراه لقلنا فيه كلام لا يتصوره إنسان. ليه؟ المسألة دي إن كانت تخفى على بعض عوام الناس لكن لا تخفى على طالب علم أو دارس أو متخصص أو واحد يحمل رسالة دكتوراه. هي الحياة عبارة عن أصل الحياة، نتكلم صفاء العقيدة وقضية الإخلاص. أصل الحياة أنك مستأمن في أرض الله، يعني الأرض دي أمانة عندك، كل على حسب ما قسمه الله وكل على حسب ما آتاه الله عز وجل. يعني أنت مش هتملك الأرض كلها، لاحظوا الحتة دي. يعني استحواذ الإنسان على المال بحيث ان هو ينمي المال ويبقى مال كثير جدا فيقول عليه ان الراجل ده غني جدا وعنده أموال كثير جدا جدا، بمعناها زيادة بلاء على الإنسان مش زيادة نجاح. لما بعض الصحابة طلبوا ان هو يبقى امير وعنده دائرة استخلاف واسعة، يعني يبقى امير مثلا على مدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نصحه ورده قال انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من قام بحقها. يعني دلوقتي لا تحسب أن سعة المال نجاح، بل زيادة مسؤولية وزيادة حساب سوف تقف بين يدي الله عز وجل سنوات أو أوقات طويلة جدا جدا عشان تتحاسب على كل ذرة فيه. أنتم متخيلين المسألة سهلة؟ ولذلك اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بالفقر وسلامة النعم، سلامة البدن، سلامة الصحة، هو يحمد ربنا سبحانه وتعالى، ده نعمة. ايه والله نعمة. اللي يعيش في الحياة راضيا بقضاء الله وقدره معافا في سربه عنده قوت يومه حاز الدنيا بما فيها، ويكفيه انه يسعى الى ان يكون عبدا خالصا لله عز وجل. واحد يقول لك يبقى معنى كده ما نشتغلش ما نعمرش، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا يستعمرنا فيها. نقول له اه، بس خلي بالك ما تنساش ان يكون الدنيا وسيلة الى الاخرة وتكون في يدك وتكون خالصا لربك، ده الشرط، وتعلم أنها مسؤولية وأمانة وزيادة ابتلاء، دي اسمه صفاء العقيدة لله. إنما هتقولي لا، لو أنا سعيت بأن أنا أكون من أغنى الناس أو من أقوى الناس، هتقولك طب ما ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال نعم، لأن القوة مطلوبة كأسباب بس عشان نحارب بها أعداء الله، لا أن يقال فلان عنده وفلان عنده وفلان قوي وفلان غني. أصل الحياة كده. إذن الحياة عبارة عن أمانة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هيسألك على الدهولة. فأصبحت الحياة عبارة عن أمانة. طب الأمانة دي خلي بالكم بقى من معنى الإخلاص، هذه الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها مش بتاعتنا، ولا لنا فيها شيء. بل من الشرك لو نسبت إلى نفسك شيئا على سبيل التملك والأصالة لا على سبيل الاستخلاف والأمان. يعني احنا حتى لما نقول ديت أرضي، ملكي، بلدي، كل واحد فينا بقول كده، بقول دي بلدي، دي أرضي، دي داري، دي فلوسي. فكلمة فلوسي دي إن ما كانش في خلفيتك الإخلاص لله فيها والخلوص لله فيها على إن أنت تنسب هذه الأشياء إلى نفسك على أنها أمانة عندك، قد تصل إلى الشرك والعياذ بالله، لأن أنت مش مالك حقيقي. ده اللي عندك دي على سبيل الأمانة، تقول أرضي أي أمانة عندي، بلدي أمانة عندي، مالي أمانة عندي. فالمال مال الله. ولذلك تجد مرة ربنا سبحانه وتعالى ينسب إلى الشخص الفعل ثم ينفيه عنه في وقت آخر. لما نسب الزراعة إلى الزراع فسمهم زراع، قال تزرعون سبع سنين ضأبا يعجب الزراع ليغيظ من كفار، فسماهم زراع. يعني احنا بنزرع ولا بنزرعش؟ قالوا بتزرع. وفي آية تانية قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فواحد يقول لك ايه، واحنا بنزرع ولا بنزرعش؟ مرة تانية يقول لهم اقتلوهم حيث ثقفتموهم، بالنسبة للكفار عند التمكن ربنا يكلف المؤمنين بقتالهم، ولم اقتلوهم حيث سقفتموه، وإذا انتصروا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فواحد يقول ايه، ايه الحكاية دي بالضبط؟ مرة يثبت ومرة ينفي. المرة اللي بينفي فيها على أنك مالك حقيقي، أو أنك تخلق الفعل أو تتحكم في الأرض كأنك مالك عن أصالة. لا، ده الخالق هو الله ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا بقى المعادلة هنا، هو بقى عشان نتعلم التوحيد والإخلاص. إن أنت نسبت الأمر إليه خلقا وترتيبا للأسباب على نتائجها، النتائج على أسبابها، أنا باخد بالأسباب وبقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق النتائج. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كل شيء في هذه الحياة، وهو الذي يمكن الإنسان من الأخذ بالأسباب في هذه الحياة. في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى يذكرك ويقول لك جهد، أنا بأخذ بالأسباب وعارف قبلها، بتوكل على الله وبأخذ بالأسباب. رايح أزرع فبقول يا رب أعني، يا رب وفقني، ولو طلع الزرع بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأحمد الله وأقول سبحان الله وأنزه الله، وأنظر إلى هذه الذي أعطاني من زرع أو أرض أو مال فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأعيش مع ذكر الله، وأطيع شرع الله عز وجل، وأنفذ أمره، وأعلم أن المقادير بيده وأنه هو الذي يقسم الأرزاق. ساعتها لما أفهم الحكاية دي وأعرف أن الأمر بيد الله، أنه الذي زرع حقيقة فخلق أسباب الزراعة وأخذت بها، فقد يخلق النتيجة ويأتي الحصاد وقد يبتليني فيها. لما افهم كده ربنا يقول له انت بقى تعبت وزرعت. زرعت يعني ايه؟ اخدت باسباب الزراعه. انا دور ان اخد بالاسباب، اقول الارض ديت ملك ربنا وهي امانه عندي، وانا ارعى هذه الامانه، فانا راع فيها قاسم فيها. يبقى في الحاله ديت جعلت كل شيء لمين؟ لله عز وجل. هو ده معنى الاخلاص، هو ده معنى صفاء العقيده. اصبحت الدنيا كلها لا تفرق عندي شيئا ولا تساوي شيئا. ليه؟ لأن كل حاجة كل حركة، كل سكنة، كل أوامري وطاعتي أبتغي فيها وجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده صفاء العقيدة، ساعتها بقى ناجح صح، حتى لو ما عنديش فلوس، حتى لو أنا فقير. ده اسمه النجاح الحقيقي في الحياة، وده شرطه صفاء العقيدة لله، صفاء العقيدة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. احنا نسيب الحياة عشان ايه؟ قيمتها ايه؟ اللي قضى 60 أو 70 سنة في الحياة وجمع كل ما استطاع من مال الله وهو لا يوحد الله ولا يشهد أن لا إله إلا الله ويجاهر بالعصيان والعداء لله، فكيف أصف بأن هذا رجل ناجح في الحياة؟ يبقى جاء الأمر من سوء فهم وعدم فهم لإخلاص العبد لله عز وجل. فكيف بمن يحسب على دعوة التوحيد وبعدين يقول لي، أو واحد يقول إن إيه ده يعني ناجح في الحياة؟ أي نجاح هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب صاحب الجنتين واضرب لهم مثلا رجلين، واحد له صديق أو صاحب، الأولان غني والثاني فقير. الغني عنده مزرعتين وكل مزرعة فيها ثمر ما فيش بعد كده، وخير كتير، هو الخير كتير، خلي بالك، خير خير كتير. والتاني فقير ما عندوش حاجة، بس رجل مؤمن وتقي وسع الله عليه في الإيمان وأدرك معنى الإخلاص والتوحيد. انظروا كيف ضرب الله مثلا بهما، قال واضرب لهم مثلا رجلين. الأول اللي عنده فلوس وعنده أرض، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أرضه وجنته ولم ينسب إليه شيئا من الفعل. لاحظوا معايا يا أخوانا كده، عشان نتكلم على إن النجاح الحقيقي في الحياة كيف يكون الإخلاص لله شرط من شروط هذا النجاح. عشان نقول ده هو ناجح في الحياة لازم يكون عنده توحيد لله عز وجل، مسلم فاهم دينه. طب لو كان كافر بالله وعنده أموال الدنيا وعنده قوة الدنيا كلها ويتحكم في كل البلاد وعنده كل الأسلحة، هذا من أضعف خلق الله ومن أفشل خلق الله في الحياة، بل ليس عاقلا بنص كلام الله. من مات على الكفر بالله وهو أعظم رئيس لأعظم دولة في العالم من جهة القوة، نقول هذا لا ينسب إلى طائفة العقلاء بنص كلام الله، لأنه مش فاهم هو اتعاش ليه ولا مات ليه، وإنما عاش لبطنه وعاش لشهوته وفرجه، ثم جاء ملك الموت أخذه وأكله الدود، وينتقل يوم القيامة إلى نار غمسة واحدة فيها يقول الورء بعدها ما رأيت خيرا قط، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ساعة ما نقول لهم ده توحيد وصفاء العقيدة شرط من شروط لا إله إلا الله إخلاص، يقول لك هؤلاء متزمتون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء ظلاميون، ويبدأ واحد محسوب على الإسلام وعلى دعوة الإسلام يقول لا، هؤلاء اللي هم في الغرب هم الناجحون، هم الذين أخذوا الأسباب وتمكنوا من البلاد والعباد. سيبك من كلام المطوعين وسيبك من كلام الدراويش وغير ذلك من هذا التشويش، ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شوفوا الآيات يا أخوانا، عشان ما يتهزش إيمانكم ولا ثقتكم في ربكم ولا في إخلاصكم ودينكم
ولا في التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله. كل هذه الحياة لا قيمة لها، متاع سماه الحق سبحانه وتعالى بالغرور. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. ما فيش حد جه فهمكم؟ ما فيش حد جه قال لكم ان الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله؟ ما فيش حد قال لكم ان الحياة كلها لابد ان تكون لله؟ ما فيش حد قال لكم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بالى قد جاءنا نذير. شو بقى ده، انت لو بتكلم واحد كافر نزل هذا القرآن على قلبه يزلزله زلزالا، لو قلب جبل. ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تعرفين أصلا من أسباب الكفر الجهل، يعني أغلب الناس كفر، أغلب الناس سبب الإعراض عن طلب العلم وعن فهم، هو مش عايز يفهم مش عايز يتعلم. إنما لو خلى وتعقل وسمع القرآن وفهم المعان على طول قلبه هيتأثر، فطرته كده، لأنه عارف إن هو خسران في الحياة وخسران في الآخرة لو أنت أقنعته بوسيلة وبالراحة. لكن هي الحكاية كده، يعني مثلا أحيانا معلش أنا هستطرد في الحكاية دي عشان تفهموها كويس. شوفوا أرزاق الله عز وجل وكيف يوفق الله من شاء من عباده في أنه هو يهديه للإيمان. لأن بعض الناس بيمنوا علينا أو يمنوا على الإسلام بأنه هم إيه أسلموا ودخلوا في الإسلام. ربنا قل لا تمنوا، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. أحيانا واحد مثلا، شوفوا أخوان أنت بتشرح في درس ودرس مقنع جدا ومسألة أي واحد حيستوعبها ممكن يهتدي ويفهمها، لأن واحد واحد يساوي اثنين. وانت لما تكلم واحد من هؤلاء الغربيين بالذات العقل عندهم أساس، يقولك كل حاجة أقنعني بالعقل. طيب هو لو دخل المحاضرة أو الدرس من بدايته من أول ما بدأ الشيء وسمع الكلام من أول وقعد، لما سمع يكون الكلام ده هو فيه فايدة فعلا، فقعد يسمع فسمع من أول المحاضرة الأخيرة ساعتين واستوعبها، اللي زي ده لو ساعتها وهو بيسمع ما شغلوش شاغل، الشغل اللي هو ايه يعني تفكيره ما راحش بعيد عن الكلام وقاعد بيركز، ما فيش خواطر جابها الشيطان، ما فيش كذا ولا اعتراضات ولا شيء من هذا القبيل، لا سمع أدلة واضحة دخلت عقله ودخلت قلبه هتلاقيه يهتدي. أي واحد على طول كده ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأسباب له على أن يدخل من بداية المحاضرة ويسمع. في الغالب بيقتنع طالما الكلام مقنع وطالما الحجة واضحة، بس ده جه من الأول. طب افرض واحد جه بعد ربع ساعة ففاته الربع ساعة دي ما سمعش الكلام، فجه دخل لقى المحاضرة طولت أول، فقال ايه ده فاضيين الناس دي ولا ايه، وقام واخد بعضه ماشي. فهذا اهو جه بعد ربع ساعة ممكن لو قعد وقال عايز اسمع اللي فات فما بعد سؤالي لخصنا اللي فات، هذه من ضمن الاسباب اللي عايز اوضح لكم فيه. فجه سمع واهتدى بهداية الله عز وجل، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى انقذه من النار وكان سماعه سبب في انه يدخل الجنة. واحد تاني جه متأخر خالص، هو اللي جه متأخر ماشي قدرا برضه، هو رايح يركب العربية علشان يسافر او كده يعني، فلما عدى قدامي ساعتين لما القطر يجي ولا العربية وجلس يسمع، بس جه متأخر شوية. وخلاف واحد يعدي قلبه ما يتفتحش عشان يسمع من أصل. شوفوا أصناف الناس في السماع كذلك أصناف الناس في معرفة الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فما من إنسان سمع الرسالة من أولها إلى آخرها واستوعب ما فيها إلا وتجد أن قلبه يتحرك طاعة لربه. ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وده مثال للقلب القاسي لو أنه سمع رسالة الله عن خلو ذهن وعن عدم شائبة. لكن اللي بيحصل ان ممكن واحد ما يعرفش عن الاسلام الا الصورة القاتمة لثورة الغرب، فالقساوسة يتحمل كل المسؤولية يوم القيامة، وهو كمان يتحمل مسؤولية من جهة ان ما سألش. وممكن واحد يسمع طرف عن الاسلام شوية يتأثر، ممكن واحد ربنا يقدر ان يسمع حاجة عن الاسلام تزلزل قلبه ويكون سبب في اسلامه. فالمسألة دي ارزاق، ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. شوفوا بقى كلمة يهدي من يشاء دي اسمها هدايا كونية وما فيش فيها ظلم الحد. ولك طب وليه ربنا ما يهديش الناس كلهم ويسمعوا كلهم في لحظة واحدة؟ نقول لك لان في هدايا كونية وهدايا شرعية. الهداية الشرعية ان هو لازم يروح يسأل، ده انت واجب عليك لو كنت عقل وتحسبها بالعقل، ما تقوليش بقى ان صفاء العقيدة مش مهم، لا ده هم بقى لازم يسألوا بقى لو عايز يخلص نفسه من عذاب الدنيا والآخرة. تفكرين ان المال سبب في سعادة الحياة او ان الواحد يبقى سعيد في هذه الحياة؟ خلي واحد كده عنده اموال كتير شوفوا شكله ايه، خلي اللي عنده بورصات واراضي وعقارات وشركات وعربيات وعنده عربيات في الدولة الفلانية والدولة الفلانية، وكل ما تزيد وتتسع العملية. لما يقول لك واحد ده يا اخي ده دي لوحده اسطول، اسطول بيتحرك، تتحرك معاه البلاد يمينا وشمالا، ممكن يتحكم في الاسعار، يزود الحديد ينقص الحديد، يتحكم في البلد ويمسك الشركات او انه يخسف البلد ويضيع الشركات. طبيعة البشر كده، اللي زي ده والله ما بيعرف ينام ساعتين على بعض ولا يعرف حتى يكلم حد، ماسك شوية تليفونات قد كده ومعاه سبعة تمانية بوديجارد وكل واحد قالوا ايوه الراجل بس طول حياته يقول لك انا بدي. فربنا يشغله بنفسه، يشغله بنفسه لدرجة ان حتى مش فايق لاولاده ولا لمراته ولا لاهله ولا لصلة ارحامه، وكل زعلان منه والكل متضايق منه. يا اخي انت بتعمل ايه في الدنيا؟ ايه ارض وتجيب ارض، مال وتجيب مال، تقول ده خير وزياده الخير ايه خيرين وافتح. اهو ده اللي ما هوش فاهم دينه ولا هو عارف هو عايش ليه، لان انت كل ما تتسع عليك الحياه عايز مسؤوليه وعايز وقت عشان تتابعها وعايز وقت عشان تضعها حيث اراد الله عز وجل. لما يكون واحد فاهم الحياه ويتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا. بس ده نادر بقى لما تلاقي واحد غني وفاهم المعاني دي، فاهم التوحيد صح، انما حتى لو كان محسوب على الاسلام بيبقى فاهم التوحيد غلط، وشركاته وحاجاته ياخدها لتبع جماعته ونظامه. انما المسلم اللي يسعى الى مرضات الله تلاقيه بيسعى الى دعوة الناس كلهم الى الخير، واهم حاجة عنده ان يدعو الناس الى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هل يعقلون؟ هل يفهمون؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تعالوا بقى نرجع لصاحب الجنتين، وقف وقف كده مع الكلمات، واضرب لهم مثلا رجلين. الأول جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إيه الملاحظ في الآية دي؟ إيه اللي إحنا نقدر نلاحظه؟ نلاحظ حاجة عجيبة جدا، إن ربنا ما جابش سيرته ولا فعله ولا جهده ولا له أي فضل على الإطلاق. جعلنا، فنسب الجعل الى نفسه سبحانه وتعالى. طب والراجل وجهده وتعبه ده هو اللي حرط الارض وعمل الحائط حوالين المزرعة بتاعته. جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، يعني العنب كده طلع لوحده كده عشوائي ولا هو زرع وخد باسباب الزراعة وحرط الارض وحط العنب وعمل التكعيبة وعلل كل حاجة، وكل واحد ايه بيعمل حسابه، ممكن يغش حط كبريت حط بتاع بحيث ما يهمش صحة المسلمين. هو اهم حاجة عنده ان الاعناب تصل الى اعلى درجة وتجيب اعلى ثمرة. فربنا يقول جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. كلمة حففناه بنخل معنى كده إن النخل مزروع على الجسر. طب النخل بيطلع لوحده على الجسر ولا الشخص لازم يجيب الشتلة ويفحر لها ويضعها ويرويها وكل يوم يراعيها لغاية ما تطلع؟ أهو كل جهدك ده حطه في جنب بقى خلاص، طالما أنت كفرت بالله تعال في جنب. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. طب ما هو الزرع عايز بير وعايز تفحر له وعايز تطلعه وحاجة وسقي الكلام ده كله برضو ربنا ما ذكروه، فهنا نفى الأسباب تماما مع إنه أخذ بها، لأن هو الأصل إن أنت لما تأخذ بالأسباب وقبلها تتوكل على الله الذي يخلق الأسباب ويوفقك إلى نتائجها، ربنا يقول لك أنت تعبت وزرعت، يسميه زارع ويسميه إنه أخذ بالأسباب كذا. المثل ده مضروب علشان الجنة والوصول للجنة، تأخذ بالأسباب في طاعة رب العزة والجلال، وتأخذ بالأسباب في الوصول إلى رزقك التي توافق شرع الله عز وجل، الأسباب توافق شرع ربنا في الوصول إلى رزقك، ربنا سبحانه وتعالى يذكرك ولك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي المقابل بقى أهل الإيمان يقولوا إيه؟ يقولوا والله ربنا دخلنا الجنة بفضله بنعمته. قولوا أمين، ربنا يدخلنا الجنة بفضله ونعمته، مع ان ممكن الشخص بيحافظ على الصلاة ويقوم الفجر ويصلي ويجي في الصلوات ويتعب نفسه ويروح ويجي وكل الكلام ده بيعمله، بس لا يذكر مدحا لنفسه ولا ذكرا لوصفه، بل يذكر ربه ويسبح الله ويحمد الله ويكبر الله وينسب الفضل إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. فربنا يقول له برضو وانت تعبت واجتهدت وتدخل الجنة بسبب عملك. هو صحيح الجنة مش قصاد العمل، لكن انت طالما ذكرت الله يبقى ربنا يذكر، فاذكروني اذكرك واشكروا لي ولا تكفرون. انما لو ذكرت نفسك بقى ودخلت بقى عندك فلوس وناجح في الحياة وصفاء العقيدة ما هو الشرط من شروط لا اله الا الله، والشخص والله ما ادري، انا ما ادري هل صفاء العقيدة، هل صفاء العقيدة لازم للنجاح في الحياة؟ أيصل الحال بإنسان دكتور يقول مثل هذا الكلام التافه نجح في الحياة؟ يقول لك اهو ده هو كافر اهو وخده بالأسباب ونجحوا في الحياة. شوف ربنا سمى النجاح ده ايه؟ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كلمة ولم تظلم منه شيئا يعني ربنا اداله الأسباب كابتلاء على وجه الكمال، محصول أقصى ما يمكن أن أرض تجيبه. نمرة واحد خد جايزة في الزراعة، ادله الجايزة الدولية في الزراعة، ها ما فيش بعد كده. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. حتى الأبار اللي طلعت ربنا ما نسبهاش له، نسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى بواقع الربوبية. ثم قال ودخل جنته وهو ناجح في الحياة. ودخل جنته اللي بيقول لك إن العقيدة مش شرط النجاح الإنسان في الحياة، ودخل جنته وهو ناجح في الحياة. قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فهذا الجاهل يسمي الظالمين لأنفسهم اللي بلغوا أقصى ما يمكن في الحياة من أسباب النجاح اللي بيقول عليه، سماه الله عز وجل ظالما لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ونحن عندنا القوة وسيظل جماعة الأمريكان أوروبيون في أعلى مقام من القوة لن تزول حتى لو كفروا بالله. ويجي واحد مسلم يقول لك وأصل نجاحهم العقيدة ما هي الشرط في النجاح في الحياة. شوف يا أخي سبحان الله. المهم ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. خلاص هو تمكن، بيقول لك أنا معايا أسباب الحياة، نسى ملك الموت،
ونسى ربنا خلقه ليه، وإن ربنا استخلفه في الحياة، وإن الأرض ديك أمانة عنده. قال له صاحبه وهو يحاوره، يا ده اللي فهم دينه بقى، انت متخيل ايه دي؟ مش نجاح في الحياة. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ انت ايه اللي بتعمل ده؟ اوعى تظن ان الجنة الضخمة دي والارض الواسعة عندك 300 فدان زارعهم فراولة وانت مزاجك عال، تاخد بالك ازاي؟ وما لكش دعوة بالاخرين ولا شيء من هذا القبيل. انت بتفكر الحياة ازاي؟ مهما علوت ومهما انتشرت ومهما تمكنت، اسمع، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. صفاء العقيدة بقى وعدم الشرك. اذا ممكن يبقى واحد ناجح في الحياة وهو مشرك بالله، سواء كان شرك اكبر او شرك اصغر. شرك اكبر ده بيخرج من الملة زي الكفار اللي موجودين، وشرك اصغر زي كثير من الناس عنده الارض وعنده كل حاجة وبيجي يصلي، بس هو بقى فرحان بارضه وفرحان بماله وفرحان بجاهه وفرحان بعياله ومش فاهم الحياة صح. صاحبه قال له ايه؟ افهم التوحيد بقى. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. عشان كده نصيحة مني بقى، ودي مش نصيحة انا بقولها لكم دلوقتي، ده اللي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا حول ولا قوة الا بالله، ما تسيبهاش من لسانك، كنز من كنوز الجنة. دايما تردد لا حول ولا قوة إلا بالله، وتنسب الفضل إلى من؟ إلى الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش تيجي تعايرني؟ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ربنا لو شاء يبدل الأحوال، اللي أنت شايفه فقير يصبح غني، واللي أنت شايفه وزير يصبح غفير، واللي أنت شايفه بقول يا أرض تهدم عليك أدي، وأنا متحكم ومتمكن 30 سنة ما حدش عارف له، في لحظة يبقى في السجن وقاعد يقرأ يعود عبدا فقيرا إلى ربه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن الإنسان قد يبتليه الحق سبحانه وتعالى في هذه الحياة، بس لازم يفهم معنى الإخلاص، خلوص. الإخلاص يحتاج إلى كلام كثير وإلى شرح طويل. كيف يكون عبدا لله فقيرا بذاته إلى الله عز وجل، لا يستغني عن الله طرفة عين، لا حول له ولا قوة إلا بالله، مهما أعطاه القوة ومهما أعطاه المال ومهما أعطاه أسباب الغنى، مهما أعطاه في هذه الحياة يرجع إلى الله عز وجل. كده يفهم الإخلاص صح؟ إنما اللي مش فاهم يقول لك أنا استغربت صراحة جماعة. أنا أقول لك يا أخوانا، العلم له رسوخ، والعلم محتاج يكون الشخص بيتكلم بأدلة تقع على القلب. أنا لا أحسب أحدا سمع هذا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه بتوفيق الله عز وجل وحيقولك ده بيعارض فطرتي، وحيقولك لا الكلام ما هوش مظبوط بقال الله وقال الرسول، حيقولك أنا فطرتي فعلا مع اتجاه أن يكون الإنسان في الحياة خالصا لله، أمين في ملك الله، مستخلف في أرض الله، مبتلا في هذه الحياة، يضع كل صغيرة وكبيرة حيث أراد الله ويبتغي مرضاة الله عز وجل. ما فيش واحد فطرته سليمة إلا أقول لك أنا معاك في الحتة دي، فعلا الحياة بتقول كده. إنما لو العكس بقى، زي واحد يقول لك إيه منهم، يقول لك والله قصد أنا والله ما أدري هل صفاء العقيدة سبب للنجاح في الحياة،
ان الواحد يبقى خالص لله ده مش شرط للنجاح في الحياة. يبقى عندك انت خلل في مفهوم النجاح الحياة، زي مفهوم النجاح زي بعض الناس مثلا. ما اللي بيحصل دلوقتي فين؟ يقولك ايه دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية. التنمية البشرية، ما التنمية البشرية دي برضه يقولك احنا بنسعى انك تبقى ناجح في الحياة. طب ناجح فيه يا جماعة؟ يقولك هو ناجح وخلاص. طب اسمي النجاح ازاي يبقى النجاح يعني؟ ما يقولكش، هديك انا مفاتيح النجاح. فيجي يتكلم في مفاتيح النجاح وقوة التحكم في الذات ومثل هذه الترهات على غير منهج الله، يقولك انا بنجحك في الحياة. انت بتنجحني في الحياة؟ لو عايز تنجحني في الحياة فما فيش انجح ولا افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم ان في طريقة للنجاح في الحياة افضل من طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفشل بعينه. ولذلك يبتدعون في دين الله ويعبثون بأهوائهم في دون الله. مرة يقول لك انا مع النص، ومرة مع الديمقراطية، مرة يقول لك ما فيش تعصب ولا حزبية، اسوتنا وقدوتنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول لك معلش خليك مع الشيخ الفلاني والمصلحة تقتضي والمفسدة، وانا شايف المصلحة اعلى والمفسدة دي اقل، ويبدأ يدخل نفسه بقى ايه موجه للأمة. وشوية الثورة حرام، وشوية ينزل مع الثورة، وشوية تيجي تبص تلاقي يقول لك ايه والله بعد ما افسد الامر وخرب الدنيا عايزين يخربوها تاني، وهكذا تستمر الامور. ليه؟ لان صاحب الفطرة السليمة تلاقي الامور تقع على قلبه. فرجل لما يجي يقول لك داعي كبير والناس بتلتف حوله، مش هنا في السعودية كلام، اما تيجي تبص تلاقي واحد دكتور كبير يقول لك ايه صفاء العقيدة ما هو الشرط في النجاح في الحياة، ده في خلل. ده اللي نجح في الحياة ووصل الى اعلى درجات النجاح في الحياة ايام ضرب المثل، ان واحد عنده جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، ربنا يقول فيه ايه واحيط بثمره. احيط بثمره، خلي بالكم، احاط بثمره او الاحاط به. الاحاط به ان هو يبقى في عزه ومجده وهو مش ضامن اجله، فيجي ملك الموت ياخده ويسيب كل اللي عمله واولاده الله اعلم بيقولوا في ايه. وانتوا عارفين لما يكون واحد غني وفلوسه كتير وماسك كل حاجه وكلبش فيها كده والعيال مش عارفين يتصرفوا معاه، ممكن الولد يسم ابوه عشان ياخد منه المال، وممكن الولد يسعى الى قتل ابيه لما يكون ابوه متمكن من السلطة عايز يخلص منه، وده حصل الكثير. يقول لك خلص على الرجل ده خلينا نمسك مكانه. او واحد تاني يحجر عليه ويطلعه مجنون عشان ياخد منه هذه الامور. ده لما نتكلم على واحد ماسك في الدنيا كده، ملك الموت ممكن يجي ياخده، او يحصل العكس زي ما انهارت اساطيل من الاقتصاد في ظرف اسبوع او اتنين، انهار الاقتصاد. واحد بيقول والله انا حطيت في البورصة اموال ايام ما البورصة اتخسف بها اموال كثيرة جدا، حاطط يجي حوالي 200 مليون، الميتين مليون اتخسف بهم الارض في اسبوع فصاروا 20 مليون. ايه اللي حصل؟ الراجل طب ساب مات، راحت الفلوس قيمتها يبقى، لان ثقته فيها اكتر من ثقتي في الله. مش ده ناجح في الحياة؟ ولك صفاء العقيدة مش شرط. اغنى الناس في سويسرا بلد جمع الاموال اللي بتهرب وكل الاموال تتحرك في سويسرا هناك، ودلوقتي طبعا في البلاد الاسلامية في بعض الدول كده عاملة زي سويسرا بتلم فلوس الناس كلها وفلوس المودعين يلا على هناك، اعلى نسبة انتحار عند الناس اللي معهم فلوس. ايه اللي يخلي واحد عنده اموال الدنيا والملايين عنده زي ما يكون واحد معاه جنيه، واحنا قاعدين مثلا في هذا المسجد بنستنى حد بس يصلح المكنة بتاع الكهرباء ما احناش عارفين. سبحان الله، هناك يبقى معاه ملايين والمليون ما سويش حاجة فيه، وسبحان الله يطلع على كوبري ويرمي نفسه في قلب البحر. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه
على ما أنفق فيها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن الإخلاص لله عز وجل أساس العقيدة والشرط من شروط لا إله إلا الله، ولا يقبل الله عملا إلا بالإخلاص له وبموافقة نبيه صلى الله عليه وسلم. عملت كده تبقى ناجح وحجلك أسباب السعادة، واسمع كلام الله عندما قال من يوم ما نزل آدم أول إنسان على الأرض قال له فإما يأتينكم مني هدى. الهداية دي طريق الله، طريق الشرع، منهج الإسلام، نظام الإسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هيعيش السعادة على أصولها كما عاشها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم سعداء، مع إن الشخص قد ممكن يقعد يوم أو اتنين رابط الحجر على بطنه من شدة الجوع، بس كان لما الرسول مات كله بيبكي. فين يوم من الأيام دي؟ الأيام اللي عشنا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم بيبكي، جالس في المسجد يبكي، وعمر الخطاب كاد عقله يطير يقول لا أقطعن أيدي وأرجل أناس يقولون بأن محمدا قد مات. عمر الخطاب مش مصدق، والله ما يموت حتى يقضي على المنافقين. وأبو بكر أدرك أن محمدا قد مات ونظر بالحكمة وهو يقبل وجه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه، يقول ونبيا، ويحذر فاه ويقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفيا وخليلا، وهو يبكي من شدة ألمه في فراقه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نسأل الله عز وجل أن نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الحوض، أن يكون شفيعا لنا، وأن نكون من رفقائه في الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقول السلام.
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.